الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فمن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل المنظومة المباركة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها يقول الناظر: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ومنه إقدام بغير الباري كما أتى في محكم الأخلاق. كنا تكلمنا في اللقاء قبل الماضي عن الشرك الأكبر، وبينا أنه شرك يخرج من الملة والعياذ بالله، ويوجب لصاحبه الخلود في النار عياذا بالله تعالى، وأنه الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، وأنه أكبر الكبائر وأعظم الذنوب لأمور وضحناها وبيناها، وأن هذا الشرك من ذهب به إلى الله عز وجل فالله عز وجل لا يغفره له، وأن هذا الشرك لا تصاوبه حسنة من الحسنات إلا التوبة منه قبل الممات. لا يمكن حسنة من الحسنات تقاوم هذا الشرك، لأنه ناقض لأصل العقد مع ربك عز وجل وهو التوحيد، فلا تقاومه حسنة من الحسنات، ولذلك لا يغفره الله إن ذهبت به إليه. وإن شاء الله يأتينا مزيد بيان في موضعه بهذا النوع من الشرك. النوع الثاني عباد الله والذي نحن بصدده اليوم الشرك الأصغر. والشرك الأصغر على عكس الشرك الأكبر لا يوجب لصاحبه الخلود في النار ولا يخرجه من الملة، ولكنه وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، وهو مناف لكمال التوحيد. وهذا الشرك نوعان، انتبه يا عبد الله، لأن هذا الشرك أكثر ما واقع فيه. بغي الخطبة دي إن شاء الله أريد أنك أنت تنتبه لها تماما وتعيها تماما. هذا الشرك نوعان، النوع الأول نوع ظاهر نحو الحلف بالله، سواء كان الظاهر هذا قول أو فعل من الأقوال، كالحلف بالله عز وجل وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وهذا سيأتينا إن شاء الله في موضعه أيضا، وكذلك الأفعال كلبس الخيط أو الحلقة أو غير ذلك من الأمور التي يعتقد العوام بأنها دافعة للبلاء وغير ذلك. فهذا شرك ظاهر، شرك أصغر سنبينه ونوضحه في موضعه. النوع الثاني وهو الذي معنا الشرك الخفي، وهو شرك الإرادات والنيات، وهو الذي تحدث فيه صاحب المنظومة. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فصره به ختام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الخفي، والنوع الظاهر قالوا في البيت الذي بعده وسيأتينا، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. فهذا النوع من الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي، شرك الإرادات والنيات. أنواع، أوله الرياء كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء عليه صلوات الله وسلامه، وهو أن تعمل العمل أو تقول القول لا تريد به وجه الله عز وجل. انتبهت لهذا؟ أن تعمل العمل أو تريد القول لا تريد به وجه الله، يعني خالصا، وإلا إذا قلت لا تريد به وجه الله البتة هذا والعياذ بالله كفر وشرك أكبر، إنما خالصا يعني تريد زيد من المخلوقين مع إرادتك لثواب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ضابط الشرك الأصغر، الشرك الخفي، وهو إرادة العبد العباد بطاعة الله عز وجل مع إرادته ثواب الله سبحانه وتعالى. إرادة العبد العباد بطاعة الله، أن تريد من وراء طاعتك لله ثواب الله ومراءة المخلوقين أيضا. هذا واقعين فيه نحن ولنا يا عباد الله، هذا واقعين فيه نحن، نسأل الله العافية. هذا محبط للعمل الذي تقوم به وتكون هذه نيتك فيه. إرادة العبد العباد بطاعة الله مع إرادة ثواب الله سبحانه وتعالى. وهذا يفسره لنا ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قص على التابعين قصة مهاجر أم قيس. هذا الرجل خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وظاهره أنه يريد الخير وأنه يريد أن يلتحق بالمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا يا عباد الله؟ لنوال شهرة أو ليراؤون؟ لا والله، كما قال الله وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون كما قال الله عز وجل عنه. فهذا الرجل كان ظاهره هكذا، ثم في هجرته، وإنما هاجر هذه الهجرة كما قال عبد الله بن مسعود لأنه خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت عليه أن تتزوج إلا أن يهاجر إلى المدينة، فكانت هجرته من أجل هذه المرأة ومن أجل التزوج بها، وليست هجرته كهجرة المهاجرين الذين يريدون نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتغون فضلا من الله ورضوانه. ويؤيد ذلك الحديث الذي ثبت في الصحيحين، وهذا الحديث بعض علماء الأمة من المتأخرين يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بسبب هذه القصة وبسبب هذه الواقعة، لكن ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله يقول في جامع العلوم والحكم ولا نرى لذلك أصلا. القصة ثابتة عن عبد الله بن مسعود، لكن لم يقل عبد الله بن مسعود أن هذا الحديث سببا لهذه القصة. والحديث الثابت في الصحيحين هو حديث مشهور وكل ما يحفظه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا شر. من كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا شر. جواب الشرط ماذا يا عباد الله؟ فهجرته إلى الله ورسوله. فاتحد الجواب والشرط، وعلماء اللغة يقولون لابد من الجواب أن يغير الشرط. تقول إن قام محمد فأكرمه، قام محمد هذا شرط فأكرمه جواب الشرط، لابد من المغايرة بين الشرط والجواب. لكن في هذا الحديث اتحد الجواب والشرط، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يقول ابن دقيق العيد مفسرا ذلك: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وفضلا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا وحكما وشرعا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وفضلا، يعني قصده ونيته أن يهاجر إلى الله ورسوله لا من أجل شيء آخر، فقطعا ثوابه على الله عز وجل وأجره على الله. وهذا هو الحكم الشرعي الذي ينبغي لكل عمل من الأعمال، أن تكون إرادتك ومقصدك هو الله سبحانه وتعالى، وبغير هذا القصد لو كانت نيتك الله ثم أن تري الناس ما تقوم به من الطاعات فهذا العمل لا يقبله الله ويضرب به وجهك يوم القيامة. فالله عز وجل كما ثبت في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل له الغنى المطلق والكمال المطلق كما قلنا قد بينا ذلك، والشركاء الذين تجعلهم شركاء لله في هذا العمل بل والمخلوقين جميعا فقراء إلى الله عز وجل من كل الوجوه وبكل اعتبار، فلا يليق بغنى الله الكامل أن يجعل له شريكا في العمل. فإذا جعلت له شريكا في العمل فالله يترك هذا العمل ولا يقبله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه سبحانه وتعالى. فهو الغني غني عن طاعتنا كلها، لا تنفع طاعتنا ولا تضره معصيته سبحانه وتعالى. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض جميعهم كانوا على أقصى قلب رجل واحد، لو قدر أن جميع من في السماوات والأرض على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولا زاد الله وصفا على أوصافه سبحانه وتعالى. له الكمال المطلق والغنى المطلق. وكذلك لو كانوا على أفجر قلب رجل فرعون ومن على شاكلته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى أي عمل يا عبد الله تقوم به ترائي به غير الله عز وجل؟ أرجو يا عبد الله أن تسمع هذه الخطبة، أي كانت قليلة العلم، لكن اسمعها وأنت صادق مع نفسك، فوالله لا يخلو من هذا الباب أحد، بل لا ينجو منه أحد إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، وقليل النار. هذا النوع من الرياء الله عز وجل لا يقبل العمل الذي فيه رياء ويتركه، ويجازيك يوم القيامة من جنس عملك، يقول لك اذهب فحصل أجرك أو فخذ أجرك يوم القيامة، اذهب فخذ أجرك لمن عملت له، تقول عملت لك ولا لا أقبل الشركة، لا يقبل الشريك رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الشرك عباد الله، وهو إرادة العبد العباد بطاعة الله مع إرادة ثواب الله. لو يريد العباد فقط بطاعة الله دون ما يريد ثواب الله وليس في بالي ثواب الله، هذا النفاق الأكبر والشرك الأعظم، مخلد في النار والعياذ بالله. انتبه، إنما نحن نتكلم عن الذي نقع فيه نحن ونحن واقعون فيه، وهو أننا نريد ثواب الله. أنا الآن جئت أخطب خطبة أريد بذلك ثواب الله عز وجل، هذا ظاهري، لكن أنت لا تعلم ما في باطني. فقد يقول أنا أريد الثواب وأريد الشهرة وأريد السمعة، ففي هذه الحالة هذا هو الرياء الذي لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وقلما ينجو منه أحد. هذا أخوف شيء على الصالحين، وخاصة طلبة العلم، أخوف شيء على الصالحين وخاصة طلبة العلم الرياء يا عباد الله. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، والحديث أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد في باب الرياء، والحديث حسنه الشيخ الألباني حفظه الله في الجامع الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال، أخوف ما أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال الشرك الخفي. ونحن نعلم ان فتنة المسيح الدجال من اكبر الفتن والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوف من هذا مما اخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ان يقوم الرجل يصلي فيدين صلاته لما يرى من نظر رجل، اي لما يرى من نظر رجل اليه. دخلت المسجد تصلي سنة الصلاة التي أذن لها أو تحية المسجد، فتصلي صلاتك، فإذا بصرك يقع على رجل ينظر إليك، فإذا أنت يتغير حالك حيث كنت تصلي صلاتك التي تصليها كما لو كنت خاليا بنفسك، فتحسن من صلاتك، هل يقتل عملك يا عبد الله؟ ويضرب به وجهك وتتحمل وزر الرياء. انظر، هذا ما تقع منا كثيرا يا عباد الله، ولن ينظر اليك وتحسن صلاتك من اجل نظره اليك، ونسيت ان الله عز وجل ينظر اليك، وكان حسبك ويكفيك ان الله ناظرك وان الله شاهدك وان الله مطلع عليك، كان هذا حسبك وكان هذا يكفيك، لكنك ما اكتفيت بالعلي الصغير حتى اشركت معه مخلوقا في هذا الامر. هذا الامر يا اخوان ما هو هين والله، انتبهوا له، وهذا لا يقع فقط في الصلاه، انما يقع في حياتنا كلها، حتى القول تقول في الجماعه او في المجتمع او في الجمع الذي تجلس معه فتقطع به كل حجه فيقع في قلبك الرياء والعياذ بالله. وأصل هذا كله يرجع إلى أمرين تريدهما منك نفسك، وهو حب المحمدة وكثرة ثناء الناس عليك أن يثنون عليك وأن يحمدونك على عملك وأن يكون لك عندهم أن يكون لك عندهم منزلة وجاهة. فهذا الذي يدفعك إلى أن تقوم بهذا الأمر وهو أن ترائي الناس بعملك، أو أنك تخشى مذمة الناس أن يذموك على كلامك تكلمه أو على صلاة تصليها لا تتقنها، فأنت تخشى مذمة الناس فلذلك ترائي الناس بتزيين صلاتك وتزيين أعمالك وأقوالك. فهمت هذا؟ هذا الذي يجعلك ترائي، تطلب المنزلة عند الناس وتطلب الجاه عند الناس. لكن يا عبد الله هناك أمور ينبغي أن تعلمها، وربما كانت علاجا لهذين المرضين وهو طلب المحمدة وخوف المذمة. الأمر الأول أنه ينبغي أن توقن أنه ما من عمل تعمله إلا وسوف يلبسك الله رداءه شئت أم أبيت. إيه والله، هو الحي القيوم طائر على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، فكل عمل تعمله لابد أن يلبسك الله رداءه، سواء عملته في الخفاء أو في الظاهر، سواء قصدت به وجه الله أم قصدت به غير الله عز وجل. حتى أنك لترى الرجل يعمل بطاعة الله في الخفاء فتنطلق ألسنة الناس عليه بالثناء ويحكون عنه طاعاته وهم لا يدرونها ولم يشاهدونها. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والله لولا هذا الأمر ما بلغنا طاعات السلف ولا عباداتهم ولا جهادهم. يأبى الله إلا أن يظهر عمل العامل، إن الله لا يضيع أجر عامل ولا عمل عامل سبحانه وتعالى. وكذلك تخفي من الأعمال ما يغضب الله عز وجل ويسخطه، فيلقي الله البغضاء في قلوب الناس تجاهك فيبغضونك وإن كان ظاهرك لهم الصلاح. يأبى الله إلا أن يلبسك رداء عملي، لابد أن تنتبه لهذا. وإذا أردت النجاة فحقق ما بينك وبين الله بالإخلاص ودع الناس جاهلا. فكما قلت لك قبل ذلك إن الناس والله الذي لا إله غيره لا ينفعك بشيء ولا يضرك بشيء، وخاصة ناس هذا الزمان يا عباد الله هم معك ما دمت بعيدا عن محبوبتهم لا تقاسموا فيها، فإذا أصابك شيء تنكروا لك ولم يعرفوك. وإذا كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في زمن فيه الصحابة والتابعون ذهب الناس وبقي النسناس، قيل له ومن نسناك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ناس يشبهون الناس وليس بناس. هذا يقول في زمن التابعين القرون المفضلة، فكيف لو رأى ابن عباس الناس في هذا الزمان ماذا يقول عنهم؟ الواحد فيهم يمرق من دينه كما يمرق السهم من الرمية من أجل درهم واحد، من أجل درهم تعامله تجد معاملته تحت الصفر. لا يثنى على الناس الآن إلا بما تسمع من أقوالهم فقط، لكن معاملة الله أعلم بهم وبحالهم، وكل يشكو من الآخر. أليس هذا واقعنا؟ ذهب الناس وبقي الناس، قيل ومن الناس؟ قال ناس يشكون الناس وليس بناس. فماذا ينفعك الناس يا عبد الله؟ فينبغي لك أن يستوي عندك مدحهم وذمهم، يكون عندك سواء. قمت بأمر لله عز وجل فمدحوه وذمك البعض. ينبغي أن يكون هذا وهذا سواء. وينبغي كما قلت لك قبل ذلك أن تجعل الناس الذين تعايشهم بمنزلة الأموات بالنسبة لك، تطهر من هذا الرياء وتصير بدينا. والله هذا هو الزمان الذي ينبغي للمسلم أن يصر بدينه إلى الله عز وجل، وإن ترك من دنياه ما ترك. ففي أريد أن تكون الناس عندك بمنزلة الأموات. هل الأموات يملكون لك نفعا أو ضرا أو حياة أو نشور؟ لا يملكون لك، لمن لا يملكون ذلك الأنفسين؟ فكذلك الناس ينبغي أن يكونون عندك كذلك، ولا ترجو فيهم شيئا، إنما خل رجاءك وقلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ضربوا العلماء ضربوا مثلا للمراعي بأعماله برجل خرج إلى السوق ومعه كيس وقد ملأه بالحصى، والكيس يعني حافظة النقود التي توضع فيها الدراهم والدنانير، لكن بدل ما يملأها دراهم ودنانير أفلس ما في معه شيء، فملأ الكيس بالحصى حتى ظهر الكيس كبيرا، فكان يمر على الناس فكانوا يقولون ما أملأ هذا الكيس. بالله عليكم هل ينفع الرجل من هذا الكيس سوى مقالة الناس فقط؟ ما ينفعه سوى مقالة الناس. ولو ذهب ليشتري في هذا الكيس شيء ما يعطى به شيء حفظ. فكذلك المراعي يراعي بعمله الناس ولا ينفعه إلا ما يقوله الناس، والله لا يدوم ثناؤه ما دام هذا مراعي، لا يدوم إلا تتغير القلوب بعد ذلك. فلا ينفعك من عملك الذي رأيت به الناس سوى كلام الناس فقط، ولكن لا ثواب لك عند الله فيه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تدرون ما الهباء المنثور عباد الله؟ هو الغبار الذي يرى في شعاع الشمس، يدخل الشعاع من نافذة فترى في خلاله غبار، هذا هو الهباء المنثور. ربنا عز وجل يجعل عمل المرائي يوم القيامة هباء منثورا. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية حين يقول الدنيا كلها جهالة إلا العلم فيها، والعلم كله وبال، أي وبال على صاحبه إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص فيه. فيا عباد الله لا بد من الإخلاص، ولا بد من البعد عن الرياء. يعينك على هذا أن تسقط من نظرك الناس حين تعبد الله أو حين تقوم مصاما لله عز وجل، تسقط من نظرك الناس وتتجه بقلبك كلية إلى الله سبحانه وتعالى. الله قل وضر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بنوع كمالي فالكل دون الله إن حققته علم على التفصيل والإجمال. واعلم بأنك والحوادث كلها لولاه في محض وفضمحلان، والعارفون لربهم لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي سبحانه وتعالى، ورأوا سواه على الحقيقة باطلا في الحال والماضي والاستقبال. فلا بد أن يكون ربنا عز وجل هو وحده الذي في قلبك، خاصة حينما تقوم بأمور دينك، حينما تقوم لله عز وجل مقاما كريما. كذلك مما يعينك على انتفاء الرياء عنك، انتبه، أن تتفقه فيما يفسد عليك دينك. لا بد من ذلك، لكن تتفقه فيما يفسد عليك دينك. كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول من فقه الرجل ان يعرف نزعات الشيطان، هذا من فقهه، متى تأتيه ومن اين تأتيه. وصدق والله، لانه اذا فقه نزعات الشيطان وفقه امر دينه وان نفسه والشيطان دائما يدعوانه الى ما يفسد عليه عمله ويفسد عليه دينه، علم تماما ان الرياء هو اول ما يفسد عليه دينه وعمله. ولذلك كان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: لا يزال العبد بخير ما علم ما يفسد عليه دينه، لا يزال العبد بخير ما علم ما يفسد عليه دينه. ووالله إن هذا الرياء هو الذي طير قلوب التابعين، وهو الذي كانوا يخافونه وكانوا يعالجونه أشد المعالجة. وكان أحدهم إذا أراد أن يقوم بعمل لا يقومه إلا إذا أطرح النية فيه مع الله عز وجل قبل أن يقدم خطوة. قيل لأحدهم: ألا تتبع جنازة فلان؟ فقال: أتبعها ليراني أهل الله يعلمون أنني قد جاملتهم، أتبعها لأذهب إلى المقابر. وأعتقد إلى أن وصل نيات كثيرة جاءت على باله إلى أن يتبعها امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فصار. وكان حسن البصري يقول: رحم الله رجلا وقف عند همه، فإن كان لله أنظر وإن كان لغير الله انصرع. فقف عند همك، تريد أن تهم بعمل قف قليلا وجدد النية واجعل النية لله سبحانه وتعالى وحده، واعلم ان ثناء الناس زائد وان محمدة الناس لك زائلة، وانه لا يبقى لك الا ان تعمل العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هذا الرياء اصحابه والقائمون به اول من تصعر به جهنم والعياذ بالله، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من تصعر به النار يوم القيامة ثلاثة، والثلاثة من صفوة هذه الأمة: العالم والشهيد والمنطق. العالم والشهيد والمنطق، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. أول ثلاثة يقضى بهم، يقضى فيهم وتصعر بهم جهنم يوم القيامة: العالم يؤتى به فيذكره الله عز وجل بنعمة العلم التي أنعم عليه بها في الدنيا، فيقول له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب، علمت العلم وعلمته الناس وعملت به كل ذلك ابتغاء وجهه. فيقول الله عز وجل له: كذبت، كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. يقول علماؤنا: وما كذبه الله عز وجل في قوله تعلمت العلم وعملت به وعلمته الناس، ما كذبه الله في ذلك، إنما كذبه في نيته وإرادته، وهو قوله: ابتغاء وجهك. ابتغاء وجه الله وحده لا، إنما عملت ذلك كما قال الله عز وجل: ليقال عنك عالم وقد فيه ثم يؤخذ به فيطرح به في النار والعياذ بالله. فهذا أول من تصعر به جهنم، ويؤتى بالشهيد كذلك، يذكره الله عز وجل بنعمة الشهادة. رجل مات شهيدا يذكره الله بهذه النعمة، يقول: يا رب، قاتلت في سبيلك. يقول: كذا، بل كنت تقاتل ويقال عنك جريء ويقال عنك بطل. وقد فيه قصد شهرتك، وقالوا: البطل فلان وفعل كذا وكذا. ثم يؤخذ به ويلقى به في النار. وكما قلنا، هو قاتل في سبيل الله حقا، لكنه كان مع قتاله في سبيل الله يحب ان يرى موطنه بين الناس وشجاعته بين الناس. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت له قصه كما في الصحيحين قصة الرجل في غزوة أحد الذي ما كان يترك شاردا للكفار إلا تبعها وانقض عليها وقتلها، وتحدث الناس بشجاعته وما فعله بعد الغزوة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. فقال الصحابة رضوان الله عليه: يا رسول الله، فعل كيف وكيف؟ قال: هو في النار. فقام رجل من الصحابة وقال: انظره. فذهب فنظر في مكان الموقعة فوجد هذا الرجل قد جرح جرحا شديدا وما استطاع ان يتحمله، فوضع ذؤابة سيفه على صدره وضرب بظهر السيف الى الارض، ثم اتكا على السيف بظهره حتى خرج السيف من ظهره، اتكا عليه بظهره بصدره حتى خرج من ظهره. فلما رآه الرجل وقد فعل كذا ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الله اكبر، الله اكبر، ان الرجل الذي قلت هو في النار فعل كيف وكيف وكيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد اني رسول الله عليه صلوات الله وسلم، يعني ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، اشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينها وبينه الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها والعياذ بالله، وكذلك ان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينها وبينه الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. وحاصل ان السبب في هذا ان هذا الرجل كان يقاتل حميه، وكان يقاتل من اجل الدفاع عن الارض، الدفاع عن الوطن، ما قاتل من اجل اعلاء كلمه الله. كيف هؤلاء يدخلون بلاده ويفعلون كذا وكذا؟ فكان يقاتلهم على هذه النيه، فما قبلها الله عز وجل منهم. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والحديث في صحيح البخاري، الرجل يقاتل شجاعه، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. ويؤتى كذلك بالمنطق، الرجل الذي بنى المستشفيات وبنى المساجد وفعل الخيرات وما وجد وجها من وجوه الخير إلا وأنفق فيها، يذكره الله بهذه النعمة ونعمة المال التي أنعم عليه بها في الدنيا، يقول: يا رب فعلت كذا وكذا، كل ذلك ابتغاء وجهك، يقول الله عز وجل: كذب كذب، وتقول الملائكة: كذب. وما كذبه الله فيما قام به من أفعال كما قلنا، إنما كذبه في نيته وإرادته، إنما كنت تفعل ذلك ليقال عنك منطق وقد قيل، يقول لك عنك أنك أنطق وأنك منطق وقد قيل، ثم يؤخذ به ويطرح به في النار. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، من الرياء أيضا العمل من أجل الدنيا، العمل من أجل الدنيا، الطمع الدنيوي هذا أيضا من الرياء ومن الشرك الخفي. هذا الحديث الذي ذكرناه، حديث أبو هريرة، حديث أول من تسعر به بالنار، جاء في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة: فغلب النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: يا أبا هريرة، هؤلاء أول من تسعر به جهنم. وهذا الحديث كان أبو هريرة إذا رواه يخشى عليه، صحابي قلب لين خائف من الله، ما هو أمثالنا نحن، لا، هذا قلب لين، كان إذا قاله إما يدخل فيه يخشى عليه. وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كما هو ثابت عنه إذا سمع هذا الحديث غشي عليه، فإذا أفاق يقول إذا فعل بهؤلاء فكيف ببقية الناس، إذا فعل بهؤلاء بالعالم والشهيد والمنفق كان أمرهم أنهم أول من تصعد من جهنم فكيف ببقية الناس. ثم يقول مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبطت أعمالهم وبطلت ما كانوا يعملونه وما كانوا يقومون به من أعمال الخير. فالحاصل عباد الله أن من الرياء من الشرك الخفي طلب الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى، طلب الدنيا بدين الله عز وجل. وهذا يوضحه لكم ولما يستأنس به من أخبار ما قد سبق، قصة رواها أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وهي أن رجلا عابدا ممن سبق سمع بشجرة تعبد من دون الله فأخذته الحمية لدين الله عز وجل وحمل من حاسس وعزم على أن يقطع الشجرة، فخرج فاعترضه إبليس في الطريق قال أين تذهب؟ قال أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال لا لن تستطيع. قال من يمنعني؟ قال أنه. فتقاتل وتصارع فصرع الرجل إبليس صرعه، فلما علم إبليس أنه لا بد وأن الرجل سيقطع الشجرة قال له أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قال نعم. قال تعود إلى بيتك ولك كل يوم دينارين، أجيب لك في كل يوم أعطيك دينارين. فوافق الرجل على ذلك، فكان كل ليلة يجد دينارين على باب بيته في اليوم الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك انقطع الدينارين. فقام الرجل وأخذ الحاسب وذهب ليقطع الشجرة، فاعترضه إبليس قال أين تذهب؟ قال أذهب لأقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال لن تستطيع. قال من يمنعني؟ قال أنا أمنعك. فتقاتل وتصارع فصرعه إبليس، صرعه إبليس، فتعجب الرجل وقال له كيف صرعتني وقد صرعتك قبل ذلك وما قبضت عليه؟ قال لأنك في الأولى خرجت لله، خرجت لله، وفي الثانية خرجت من أجل الدينارين. وهذا يا عباد الله يقع فيه كثير من علماء هذه الأمة، يشترون الدنيا بالدين سواء كان منصب أو مال أو غير ذلك، يشترون الدنيا بالدين. والله عز وجل قد نبه على ذلك في كتابه فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، كان عالم كبير من علماء بني إسرائيل، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو اتبعت حق أخلص لله عز وجل، والله إلا يأبى الله إلا أن يرفعه وتكون العاقبة له، وهذه سنة الله في خلقه، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض.